الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أما بعد، أعزائنا الطلاب، مرحبا بكم في الحلقة الخامسة والتي بعنوان التكافل الاجتماعي في الإسلام. وهي من حلقات التفسير الموضوعي في القرآن الكريم. وقبل الدخول في الموضوع نطرح سؤالا عن التكافل الاجتماعي، فنقول: ما هو التكافل الاجتماعي وما مجالاته وما مصادره؟ في الحقيقة لا يخلو مجتمع من التفاوت بين أفراده في المستوى المعيشي وفي القدرات المادية، فهذه سنة الله في الحياة. ولكن من هنا تنشأ المشاكل الاجتماعية والتي تدعو إلى التكافل، ومن قديم الزمان وجدت هذه المشاكل، وقد نظر إليها الإنسان نظرة نافذة فأوجد لها تشريعات بشرية للقيام بالتكافل بين أبناء المجتمعات، ولكن لم ترق تلك النظم والتشريعات التي وضعها الإنسان لنفسه إلى المستوى الذي وصله الإسلام في هذا الجانب. وهناك مميزات في التشريعات الإسلامية في التكافل الاجتماعي تميزها عن التشريعات البشرية، وأهم هذه المميزات ميزتان أساسيتان. الميزة الأولى أنها تشريعات عادلة تحفظ التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، كما قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهي سنة الله في الحياة أن يوجد أغنياء وأن يوجد فقراء، ولا بأس بذلك، لكن لا بد من التكافل بين الأغنياء والفقراء. وقد كفل الإسلام التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع، فلا تطغى حقوق المجتمع على حقوق الفرد، كما أنه لا يسمح للأنانية الفردية أن تطغى على الحياة الجماعية. الميزة الثانية أن البذل في الإسلام ليس ناتجا عن قوة السلطان والقانون بقدر ما هو ناتج عن رغبة في الأجر والثواب، وقد حث الإسلام على البذل والإنفاق في سبيل الجماعة، وفي ذلك من الأدلة ما فيه من القرآن الكريم والسنة النبوية. ولإظهار مزايا التكافل في الإسلام سوف ندرس جانب التكافل من الجوانب التالية: الجانب الأول بيان ماهية التكافل، الجانب الثاني مبررات التكافل وأدلته، الجانب الثالث جوانب التكافل وأين يكون، الجانب الرابع قواعد توزيع الثروات، الجانب الخامس من هم الذين يشملهم التكافل، الجانب السادس مصادر التكافل. أما الجانب الأول فالتكافل هو أن يتضامن أبناء المجتمع ويتساندوا أفرادا وجماعات لتوفير الرعاية للأفراد في المجتمع ككل، بما يضمن وجود مجتمع متعاون يقوم على شؤون الفرد فيما يحتاجه كما يقوم على شؤون الجماعة فيما تحتاجها، فالتكافل أمر جماعي يقوم به المجتمع على أساس التقاء أفراده. والجانب الآخر يجيب على سؤال، وهو لماذا التكافل وما هي أدلة التكافل الاجتماعي؟ فنقول يحتاج الإنسان في الحياة إلى ما يصلح شأنه ويقيم أمره، ومن حق كل إنسان أن تتوفر له ضرورياته من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج والعلاج، والأصل أن يوفر الإنسان ذلك لنفسه عن طريق العمل والتكسب، كما حث الله على ذلك فقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وكما دعا الإسلام إلى العمل وطلب الرزق فقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالإسلام يأمر الفرد بالتكسب والبحث عن عمل، ويأمره أن لا يبقى عالة على غيره، ولكن ليس كل إنسان قادرا على الكسب والعمل، وقد تكون هناك أسباب تمنع من العمل، إما عدم توفر العمل أو عدم القدرة عليه لأي مانع كان. ومن عدل الإسلام أن يعيش الإنسان كريما ولو لم يكن قادرا على العمل، ولذلك فقد شرع الإسلام التكافل الاجتماعي. وهناك أدلة كثيرة على وجوب التكافل بين أبناء الأمة المسلمة، ومن تلك الأدلة قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالإحسان للوالدين نوع من التكافل، والإحسان لذوي القرابات نوع من التكافل، والإحسان لليتامى والمساكين وبني السبيل نوع من التكافل. كما قال تعالى أيضا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. الإسلام يعترف بأن الإنسان يحب المال، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، ولكنه يمدح على إنفاق المال مع محبته. وقد قال تعالى أيضا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فالعقبة الكؤود أمام الإنسان، عقبة الأنانية، عقبة الأثرة، عقبة الطمع والجشع، تحتاج إلى اقتحام منه حتى يصل إلى البذل وحتى يصل إلى الإنفاق لذوي القرابات والمساكين والأيتام والمحتاجين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولا يعرف هذا الشد وهذه التقوية إلا عند الاحتياج. والأدلة غير المذكورة كثيرة. أما الحديث عن جوانب التكافل فهو ينقلنا إلى المجالات التي نحتاج إلى الإنفاق عليها كأفراد وكجماعة. فالتكافل ليس محصورا في تقديم المساعدات المالية، وإنما هو أوسع من ذلك. ومن أبرز الجوانب التي يكون فيها التكافل الجوانب التالية: الجانب الأول مجالات الإنفاق العام من الصدقات والرعاية لشؤون الآخرين ولشؤون الأمة ولمصالحها. الجانب الثاني الإحسان في المعاملة، كما قال تعالى وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الجانب الثالث المشاركة الوجدانية والشعورية، ففيها نوع من التخفيف على بني البشر عندما تشاركهم همومهم. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وفي رواية بالحمى والسهر. الجانب الرابع المساواة بين أبناء المجتمع وإزالة العصبيات والطبقية، كما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس كلهم سواسية، لا فرق لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذه المساواة نوع من التكافل بين أبناء المجتمع وإن كانت مساواة وجدانية. وإذا أردنا أن يكون التكافل أساسا ظاهرا واضحا بين أبناء المجتمع فإننا بحاجة إلى معرفة قواعد توزيع الثروة في المجتمع الإسلامي. فليس التملك عيبا أو حراما، وكذلك الغنى ليس عيبا أو حراما، ولكن لا بد من قواعد لتوزيع الثروة بين أبناء المجتمع الإسلامي. فلا ينبغي أن يكون هناك غنى فاحشا بحيث يكون صاحبه طاغيا على أفراد المجتمع الآخرين، لأن الاستئثار بالمال والثروة من أسباب الفساد، والأصل في ذلك مراعاة العدالة في توزيع الثروة. فكان لابد من وضع قواعد مناسبة لتوزيع الثروة بين أبناء المجتمع ككل. ولذلك فقد وضع الإسلام لضمان هذا التوزيع العادل للثروة قواعد معينة، ومن تلك القواعد القواعد التالية: الأولى وضع نظام الإرث، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن الميراث. فقد حدد الله تعالى للذكور ضعف مال الإناث، وذلك لحكم عظيمة لا بد من معرفتها للإنسان، ومنها أن الذكر يتحمل مسؤوليات أكثر من تحمل المرأة، كما أن المرأة إذا تزوجت فإنها تأخذ ميراثها وتضمه إلى ميراث زوجها، فيكون هناك عدلا بين ميراث المرأة وميراث الرجل. القاعدة الثانية أن الإسلام منع المكاسب المحرمة من الربا والسرقة والنهب والاختلاس وغير ذلك من المكاسب المحرمة. قال الله سبحانه وتعالى: أحل الله البيع وحرم الربا. القاعدة الثالثة الحفاظ على الأموال العامة، بل إن الإسلام جعل الحفاظ على الأموال العامة أهم من الحفاظ على الأموال الخاصة، وبالغ في الحفاظ على الأموال العامة أكثر من حفظه للأموال الخاصة، وذلك لأن المال الخاص له صاحب وأهل يمنعونه، بخلاف الأموال العامة والتي قد يظن الناس أن ليس وراءها متابع ولا مانع. القاعدة الرابعة العدالة في توزيع الثروات، فلا بد من توزيع عادل بين أبناء المجتمع لما يملكه المجتمع ككل. قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا كان المال متداولا بين الأغنياء فقط فإن المجتمع يكون فقيرا ولا ينمو من جميع نواحيه. المسألة الخامسة أو القاعدة الخامسة محاسبة الحكام والمسؤولين، وهي مبنية على السؤال: من أين لك هذا؟ فكل حاكم أو مسؤول إذا وقع في مكان الحكم لا بد أن يعرف ماله، من أين له هذا المال ومن أين اكتسبه. المسألة السادسة الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله والترغيب في ذلك، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والآيات والأحاديث في البذل والإنفاق كثيرة لا تحصى. وإذا كانت هذه القواعد التي وضعها الإسلام لضمان توزيع الثروة توزيعا عادلا بين أبناء المجتمع، فهل هذا النظام يشمل الناس كلهم أم أن له محددات وأولويات بين الأفراد؟ هذا ما سنعرفه من خلال المحور التالي، وهو معرفة الذين يشملهم نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام. فالتكافل الاجتماعي في الإسلام لا يشمل كل الناس، وإنما يشمل من يحتاج إلى رعاية من كافة فئات المجتمع. ومن أبرز الذين يشملهم نظام التكافل الاجتماعي الفقراء والمساكين. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالفقير هو الذي لا يملك قوت يومه وليلته، والمسكين قريب منه. ثم إنهم لم يجدوا عملا يكفلهم، فأمر الإسلام الأغنياء بأن يكفلوا الفقراء والمساكين والمعوزين. ومن الذين يكفلهم النظام الاجتماعي في الإسلام الأطفال الذين لا يجدون من يعولهم. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فرزق الأطفال وكساؤهم حق على الآباء أو على الولي. ومن الذين يكفلهم نظام التكافل الاجتماعي أيضا الأيتام. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فالإسلام يحفظ مال اليتيم ويأمر بعدم مساسه والاقتراب منه، بل إنه يأمر بتنميته، ولا يجوز تسليمه لليتيم إلا بعد أن يؤنس منه الرشد وأنه سيحفظ ماله. ومن الذين يكفلهم نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام اللقطاء، فقد أمر الإسلام برعايتهم وكفالتهم وعدم تركهم للفساد، لأنهم إذا كانوا لا كفالة لهم سيصيرون بؤرة للفساد والفحش في المجتمع. ومن الذين يكفلهم نظام التكافل الاجتماعي أصحاب العاهات والأمراض الذين لا يستطيعون عملا، فقد أمر الإسلام بكفالتهم وأمر برعايتهم وأمر بحفظ أخلاقهم وبحفظ إنسانيتهم حتى لا يتعرضون للابتزاز والفساد. ومن الذين يكفلهم نظام التكافل الاجتماعي المطلقات والأرامل. فالمرأة المطلقة تصبح أرملة بعد طلاقها من زوجها، فتعيش من غير كافل، وخاصة إذا كانت محتاجة وفقيرة ليس لها مصدر آخر غير عطاء الزوج. فأمر الإسلام بعطاء المرأة المطلقة والإحسان إليها من الزوج بعد الطلاق، كما أمر أن تعطى من بيت المال ما تسد به رمقها حتى لا تكون مصدرا للفساد. ومن الذين يكفلهم نظام التكافل الاجتماعي الشيوخ والعجزة، وهم الذين كانوا مصدرا من مصادر التكافل قبل أن يصوروا غير قادرين. فقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من النصارى يتسول الناس، فسأله: لماذا تتسول؟ فقال: ليس لي عطاء من بيت المال، وأنا شيخ عجوز لا أستطيع العمل. فقال عمر بن الخطاب: ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية وأنت شاب، والآن نتركك وأنت شيخ. فأمر له بالعطاء من بيت المال ومنعه من التسول. ومن الذين يشملهم نظام التكافل الاجتماعي المنكوبين والمكروبين، فالذين وقعت لهم جائحة يحق لهم سؤال الناس، وقد أمر الإسلام بإعطائهم وإعفافهم عن سؤال الناس حتى لا تهدر كرامتهم. قال سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فالغارمين جزء من الذين يعطون الصدقات. وإذا عرفنا أن التكافل مهم للمجتمع الإسلامي ويشمل فئات متعددة من المجتمع، نسأل: من أين تتوفر مصادر هذا التكافل في المجتمع المسلم؟ والجواب على ذلك سنتكلم في المحور التالي عن مصادر التكافل في الإسلام. فإننا إذا نظرنا إلى هذا النظام في الإسلام نجد أن الإسلام قد أمن مصادر للتكافل الاجتماعي وجعلها على نوعين: مصادر واجبة ومصادر مندوبة. أولا المصادر الواجبة وهي الزكاة، وجعلها الإسلام الركن الثاني من أركانه، وفصل فيها وبين مصارفها، وجعلها للفقراء والمساكين والغارمين والمحتاجين كما بينت الآية التي ذكرناها آنفا. فالزكاة فرض من فروض الدين لا تبرأ ذمة الإنسان إلا بإعطائها إذا كان قادرا على الزكاة. أما المصدر الثاني من مصادر الواجبة فهي الكفارات، وهي واجبة على كل إنسان وجبت عليه كفارة بعمل معين، وهي على أنواع، منها كفارة الظهار، وتعطى للمحتاجين في حالة ما يقع الإنسان في الظهار وهو مفارقة زوجته على الكيفية السابقة التي ذكرناها في الحلقة الماضية. وكفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة الجماع في نهار رمضان لا بد من إعطائها، وهي واجبة على من وقع في تلك المعصية. وكفارة الصيد في الحرم، وكفارة حلق الرأس للمحرم، وكفارة اليمين، وكفارة العاجز عن صيام رمضان، فهذه كلها كفارات واجبة ينبغي الإيفاء بها لمن وقع في موجبها، ولا يبرأ الإنسان إلا بإعطائها لمستحقيها. المصدر الثالث من مصادر التكافل، وهي من المصادر الواجبة، النذور، والوفاء بها واجب، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن صفات المؤمنين الصادقين أنهم يوفون بما نذروا به. المصدر الرابع الهدي للحاج القارن أو المتمتع، فإنه يذبح هديا يهديه للفقراء والمساكين في الحرم أو في مكة. المصدر الخامس من المصادر الواجبة زكاة الفطر، وهي واجبة على كل فرد حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين، ولا يرتفع الصوم إلا بإعطاء هذه الزكاة، وهي من طعام أهل البلد على بعض أقوال العلماء، وفي أقوال بعضهم تعطى من المال سدا للحاجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم أو غنوهم في هذا اليوم، أي أغنوا الفقراء عن السؤال في يوم عيد الفطر. أما المصادر المندوبة فالمراد بها كل ما يخرجه المسلم على سبيل القربة وليست واجبة عليه. ومن تلك الأشياء لحوم الأضاحي، أمر الإسلام بالتصدق من لحوم الأضاحي على الفقراء والمساكين حتى يفرح جميع الناس. ومن مصادر المندوبة أيضا الوقف، فحث الإسلام على الوقف، وقد كانت هناك أوقاف كثيرة على الفقراء والمساكين وعلى حلقات العلم وعلى المحتاجين وعلى بني السبيل وغير ذلك من الأوقاف التي هي معروفة في تاريخ الإسلام. ومن مصادر المندوبة أيضا الوصية، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. فحتى الإسلام على الإيصاء للمحتاجين من الأقارب وخاصة الوالدين أو أبناء العمومة أو الأرحام. ومن مصادر المندوبة أيضا الصدقات العامة والإنفاق في سبيل الله، وذلك ليس على سبيل الوجوب، كما قال تعالى حاثا على الإنفاق في سبيله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في هذه الآية حث على البذل والإنفاق في سبيل الله، وقد حددت كثير من الآيات ما هو سبيل الله، فسبيل الله الفقراء والمساكين، وسبيل العلم، وسبيل إصلاح المجتمع، إلى غير ذلك من السبل التي تؤدي إلى إصلاح المجتمع والجماعة. ومن المصادر المندوبة الهدايا والهبات، فقد حث الإسلام على التهادي لأن الهدية تؤدي إلى المحبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وقد ورد أن الهدية تذهب وحر الصدر. ومن مصادر المندوبة أيضا إكرام الضيف، قال تعالى مادحا للمكرمين أضيافهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن مصادر المندوبة العارية، فقد قرن مانعها بتارك الصلاة، قال تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالماعون هو العارية التي تعطى للجيران أو للمحتاج إليها، فمانعها مقرون مع تارك الصلاة. إلى غير ذلك من الصور التي ذكرها الإسلام في التطوعات التي تضمن مصادر صالحة لاستمرار التكافل الاجتماعي في الإسلام. وفي الخلاصة نعلم أن الإسلام يحرص على أمر التكافل في المجتمع حتى يبقى منسجما متآلفا متحابا، فأمر الإسلام بالتكافل وحث عليه، وأمر الموسرين بأن يعطفوا على المعسرين، وأمن مصادر هذا التكافل حتى يضمن استمرار الخير في الأمة. ومصادر التكافل واجبة لا تبرأ الذمة إلا بإعطائها، أو مندوبة في مصارف القربات والتطوعات. وقد وضع الإسلام قواعد وضوابط لكي تصل هذه الإعطيات إلى أهلها ومستحقيها، ولكي يكون التكافل فاعلا وذا دور بناء في الأمة. وفي ختام هذه الحلقة نضع سؤالا ليكون مدخلا للحلقة التالية، والتي بعنوان القلق النفسي أسبابه وعلاجه. والسؤال هو: ما هي أسباب القلق النفسي وما هو علاجه كما بيّن ذلك القرآن الكريم؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريظي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.